جواب الرأي الصائب يأتينا عمر العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو إن شاء الله تعالى في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع بمشيئة الله تعالى أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سورتين من سور الكتاب العزيز بالتأويل والبيان، وهما سورة الضحى والانشراح. ومعي أخواي الكريمان الشيخ محمود الشيخ وفقه الله لكل خير، الشيخ سيد بن بيومي وفقه الله لكل خير، يناقشان فيما تيسر لهما من أسئلة من مسائل، يناقشان ما تيسر لهما من الآيات، ويتلو علينا أخونا الشيخ محمود سورة الضحى ابتداء. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه السورة سورة الضحى من السور المكية. يقسم الله تبارك وتعالى في مطلعها بالضحى، فيقول جل ذكره: والضحى. فالواو هنا هي واو القسم، ومن المعلوم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. قل والله، بالله، تالله. قال: والله ربنا ما كنا مشرمين، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا: تقاسموا بالله. هذا. ومن المعلوم أننا لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، فلما أقسم الله بالضحى؟ فجواب ذلك أن الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، في الغالب يقسم بعظيم المخلوقات، فأقسم الله عز وجل بالضحى. قيل المراد وقت صلاة الضحى، قيل المراد صلاة الضحى نفسها، قيل المراد النهار كله، فالنهار كله ضحى، يضحي الأشياء يظهرها، وذلك لمقابلته بقوله: والليل إذا سجى. فهي ثلاثة أقوال في المراد بالضحى: قيل صدر النهار، أول النهار، قيل صلاة الضحى، قيل النهار كله. هذا. ويجدر التنبيه هنا على أمر، ألا وهو أن صلاة الضحى قد وردت فيها جملة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد أوصى صلوات الله وسلامه عليه أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، كل يقول في حديث مستقل: أوصاني خليلي بثلاث، منها ركعة الضحى، الأخرى أن أوتر قبل أن أنام، والثالثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. إذا أنت نمت يا ابن آدم، إذا استيقظت والحمد لله فيك 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، تحرك يديك نعمة، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى صدقة. ففيك يا ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. هذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره، وبداية صلاة الضحى من بعد الشروق بما يقارب ربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة على وجه التقريب. هذا فيقسم الله تعالى بالضحى. قبل أن أنتقل للآية التي تلتها، إذا كان لإخواني أي سؤال متعلق بالضحى فليتفضل بطرحه.
فضيلة الشيخ، ما جواب فضيلتكم على حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى قط؟
أولا، وإضافة إلى ما ذكرت، ورد حديث آخر عن عائشة أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من الضحى في بيت قط، وهذا يبدو أنه معل، فقد أعله الإمام البخاري أو الإمام أحمد من قاعدة التروية والثابت النفي. لكن الجواب عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتزئ عن صلاة الضحى بصلاة الليل، يجتزئ عن صلاة الضحى بصلاة الليل، والله تعالى أعلى وأعلم. قد ورد أن النبي صلى الضحى في بيت عتبان بن مالك لما طلب منه أن يأتي إلى منزله يتخذ من منزله مكانا مصلى، ورد أنه كان إذا رجع من سفر صلى، وأحيانا رجع ضحا، وصلى عام الفتح 8 ركعات ضحى في مكة، لكن قيل إنها صلاة الفتح، فالله أعلم.
إذن شفنا تجوز 2 أو 4 أو 6 أو 8 ركعات
تستحب.
نعم،
صلاة 2 أو 4 أو 6 أو 8 على ما تيسر لك.
هل تجوز أن تصلي جميعا بتشهد واحد؟
لم يرد أنها صليت تشهد واحد. نعم، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ المجوزون لهم وجه، وهو صلاة النبي صلاة الليل 8 ركعات بتشهد واحد ثم قيامه إلى 9.
شيخنا، إذن يعني إذا كان الرجل يحافظ على صلاة الليل يتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يترك الضحى أو يصليهما معا؟ يصلي هذه وهذه،
صلي هذه وتلك، لأن النبي حسن عليها، بارك الله فيك.
قلت الشيخ، العطف ما بين الضحى والليل وختام الآية بلفظ سجى، فهل السجي يحدث الضحى أنه خاص بالليل؟
لا، سجى بمعنى غطى. سجى بمعنى غطى، فالليل بظلامه يغطي الأرض ويغطي الأشياء بظلامه، ولا يقال هذا في الضحى بهذا المعنى. إنما إذا قلت الضحى سجى أي سيكون معنى الضحى غطى بضوئه ليس بظلامه.
شيخنا، أقسم الله عز وجل بالضحى وهي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فبعض الناس ربما يستجيز أن يحلف بغير الله لمثل هذا.
قل إن الله عز وجل يقسم بما يشاء من مخلوقاته. نعم، يقسم بما يشاء من مخلوقاته جل وعلا. نعم
شيخ، هل صح في سبب نزول هذه الصورة شيء في السنة؟
صح أن امرأة من قريش، قيل إنها امرأة أبي لهب، قيل إنها امرأة أبي لهب، لما مرض النبي واشتكى فلم يقم أي لصلاة الليل ليلة أو ليلتين، قالت ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، يعني هجرك وأبغضك ولم يعد يأتيك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى أي والليل إذا غطى ما ودعك ربك وما قلى. هذا وكأن قوله تعالى والليل إذا سجى قبلة للضحى، والضحى والليل إذا سجى يفيد أمرا أن الله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار وبيده أن يأتي بالشيء وبيده أن يأتي بمقابله، يفعل ما يريد، يغني ويقني، يضحك ويبكي، يمرض ويشفي سبحانه وتعالى، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يكرم ويهين، والله أعلم.
قلت الشيخ بعض العلماء يذكر سببا آخر لنزول هذه الآيات، فهل صح هذا؟ وهو أن جبريل امتنع لجرو كان في بيت عائشة رضي الله عنها.
قصة الجرو أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد جبريل أن يأتيه في زمن، فتخلف جبريل، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغرفة، قال لا يخلف الله وعده ولا رسله، فرأى جبريل على الباب، قال ما منعك أن تأتينا؟ قال إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فنظر تحت السرير، فإذا جرو تحت السرير، فضرده ونضح مكانه عليه الصلاة والسلام، لا تعلق لا بنزول الصورة، لا يثبت.
جزاك الله خير.
تفضل
شيخنا. إذا كانت القصة هذه لا تثبت،
الأخيرة ثابتة، لكن ثابتة لكن لا تعلق لها بصلاة بصورة الضحى.
نعم.
جزاك الله خير.
نعم. يقول تعالى والضحى والليل إذا سجى، أي والليل إذا أقبل بظلامه وغطى. ومنه أن موسى رأى رجلا مسجى، وهو الخضر، مسجى يعني مغطى بثوبه. قال والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك، كما زعمت هذه المشركة القرشية امرأة أبي لهب على حد قولها، قول بعض المفسرين، ما ودعك ربك وما قلى، ما أبغضك ربك وما كرهك وما قلاك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة قيل الدار الآخرة خير لك يا رسول الله من دار الدنيا، وقيل وللآخرة مرحلة ما بعد انقطاع الوحي خير لك من مرحلة ما قبل انقطاعه، مرحلة ما قبل ما بعد مرضك خير لك من مرحلتك ما قبل مرضك، كذا قال البعض، والأول أشهر. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن الذي أعطاه الله النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، يعني يوم القيامة، والشفاعة التي يؤتاها النبي صلى الله عليه وسلم فينجو بسببها كثيرون جدا من أهل الإسلام من النار. ومن الأشياء التي أعطاها النبي أن رفع له ذكره عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الفتوحات التي فتح الله بها على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال إن الله زوى لي مشارق مغاربها فرأيت ما زوي لي منها. قال الله تعالى، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، والله أعلم. قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
شيخنا بارك الله فيكم، سبب النزول مع ارتباطه بهذه الصورة يدل على أن الله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين وتعديهم عليه. هذا له ارتباط بقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
نعم، كم من مرة كذبوا فيها الرسول ودافع الله عن الرسول. قال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت من فضل الله عليك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وهكذا يدافع الله عز وجل عن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، والله أعلم.
إذن الشيخ نستفاد أن الذي أوتي علما يبلغه ويتوكل على الله عز وجل والله يحفظه ويحميه.
هذا بلا شك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس.
قلت الشيخ هل الحب والبغض وصفان من صفات الله عز وجل؟
الله يحب ويبغض.
يصح أن نصف.
نعم. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عبدا نادى جبريل، جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. الحديث.
نعم. شيخنا في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، ذكرت من الآخرة المراد بها أي الآخرة الجنة،
الدار
الآخرة، والأولى هي الدنيا.
نعم.
فألا يستفاد من هذا أنه إذا أوذي الداعية إلى الله عز وجل والذي يبلغ رسالات الله، إذا أوذي واشتد عليه الأذى أنه يذكر أو يتذكر النعيم الذي يعد له في الآخرة على صبره على هذا الأذى؟
لا شك في هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل وجدت، يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيقال له يا ابن آدم بعد أن يصبغ صبغة في الجنة هل رأيت بؤسا في حياتك قط؟ قل لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا في حياتي قط. نعم.
قلت الشيخ
فضل.
هل الرضا بعطاء الله عز وجل يفيد المسلم في إيمانه وفي حياته؟
بلا شك، يكفي طمأنينة القلب. وفي الحديث من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. نعم.
الله يبارك.
تفضل.
الرضا هنا يا شيخنا ولسوف يعطيك ربك فترضى، رضا في الآخرة أن الله جل يعطيه من النعيم حتى يرضى من النعيم بكثرة النعيم في الدنيا والآخرة.
فتحت له الفتوحات في الدنيا. نعم. ونصره الله في الدنيا ودخل الناس في دين الله أفواجا في الدنيا. نعم. والآخرة له المقام المحمود.
نعم.
وسيلة والفضيلة والله أعلم. قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم ذكر مننه عليه سبحانه منها ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما فالرسول ولد يتيما وبعد ماتت أمه بعد ولادته بقليل، يا بسنة أو سنتين زمنا قليلا. قال ألم يجدك يتيما فآوى، وقد ضمه الله سبحانه إلى عمه أبي طالب، عفوا إلى جدي عبد المطلب، وبعد آل أمره إلى أن تربى في بيت عمه أبي طالب، وهذا كله بتيسير الله سبحانه. وحفظ الله نبيه في صغره صلى الله عليه، ففيه إشارة إلى أن الشخص لا يحزن على شخص قد مات كبير حزن لكونه له أولاد، فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين ويخلف الصالحين في ذراريهم. لا يخفى عليكم أن الصديق يوسف عليه السلام دخل السجن مع السكير والعربيد، ولكن مع كل ذلك يقولان له إن نراك من المحسنين. فقال تعالى ممتنا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، قيل ضل في شعاب مكة فرده الله إلى أهله، وقيل كان ضالا عن الإيمان كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال تعالى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا أي تعول غيرك على نساء وعلى علي بن أبي طالب، فكان علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وجدك عائلا فأغنى، هكذا قال تعالى. ثم يأتي التكليف، وكما أنك كنت يتيما فأويناك، فأما اليتيم فلا تقهر، وكما أنك كنت ضالا فهديناك، أما السائل فلا تنهر، وكما أنك كنت عائلا فأغنيناك، فحدث بنعمة الله عليك. فهذا يصلح كمثال لكون الجزاء من جنس العمل. وعلى هذه القاعدة مئات الأدلة، من يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ستر مسلما ستر الله والآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا وبالله التوفيق.
أنت الشيخ، نجد في الآيات أن الله عز وجل يمن على رسوله بعطائه له.
يمن على رسوله؟
نعم.
بعطائه له؟ نعم.
فهل يجوز لأحد من الناس أن يمن على آخر بعطائه له؟
الله يمن على من يشاء من عباده. أما نحن فلا تمنن تستكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، عفوا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن يحبط الأعمال، ولذلك عده العلماء كبيرة من الكبائر، والله أعلم.
شيخنا، لكن استفاد من الآيات أنه إذا أراد إنسان أن يعني يستجلب آخر للعمل أو لإزداء عمل يعني أن يذكره بفضله عليه أو بشيء من به عليه تحفيزا للعمل الذي يريده أن يعمله لله.
ليس في كل الأحوال. الله سبحانه أمر أنه الحسن.
نعم.
لكن أنت ليس لك أن تقول للشخص أنا فعلت بك كذا وكذا، إلا في بعض المواطن التي تستدعي ذلك. كما قال عثمان رضي الله عنه ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟
نعم.
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. الآيات من الحديث. نعم.
لكنه شيخ يجوز على الإطلاق يعني نذكر الناس بنعم الله
لله. نعم، لأنك لا تمن بفضلك أنت عليه.
نعم، بفضل الله.
إنما تذكرهم بفضل الله سبحانه.
نعم شيخ.
فضلت الشيخ، ما توجيه فضيلتكم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار يوم حنين ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم كذا وكذا؟ يمن على أصحابه بهذه المنن، فما ترى توجيه فضيلتكم؟
المقام تطلبها.
نعم.
مع أنه ذكر فضلهم قبلها.
نعم.
لكم أن تقولوا جئتنا طريضا فأويناك.
نعم.
وليس معنا كمال فأعطيناك.
نعم.
إلى آخر.
نعم.
فهذا يؤخذ أن من الفقه هل لك أن تمن على شخص؟ إذا استدعت الضرورة ذلك جاز لك أن تقول ذلك.
نعم.
نعم.
شيخنا، في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، كيف كان ضلال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية وإلى ماذا هداه الله عز وجل؟
ذكرنا أمرين، كان ضلا على الإيمان فهدي إليه.
نعم.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والثاني أنه ضل في شعب من شعاب مكة فرده الله إلى أهله إذ كان صغيرا، والله أعلم.
قلت الشيخ، المولى عز وجل ذكر شيئا من محاسن الرسول، فهل ذكر المحاسن في في قوله تعالى لك عائلا فأغنى لها فائدة عند خطاب الإنسان؟
تذكير الصالحين بالكرم يحكم تذكرهم بأن الله أكرمهم يحملهم على الشكر، وذلك في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وجهان للعلماء أحدهما لا تجحد نعمة الله عليك، بل قل يا ناس الله أنعم علي بكذا وبكذا وبكذا، إلا عند من يخشى منه الحسد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، ويعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، فإذا أنعم الله عليك قل يا ناس أنا الحمد لله كنت فقير أغناني الله الحمد لله، لكن لا تحدث بذلك أمام مبغض لك وشانئ لك فإنه يحسدك إنه يحسدك. ثاني سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، أي لتكن منك نعم الله على بال، لتكن منك نعم الله على بال، هناك وجهان، فحدث قيل حدث الناس بنعمة الله عليك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل قال له النبي وقد رأى عليه علامات التبائس هل آتاك الله مالا؟ قال نعم. قال من أي المال آتاك الله؟ قال من كل صنوف المال آتاني الله. قال فلترى أثر نعمة الله عليك أو فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. تحديث قد يكون بإظهار نعمة الله، الثاني بالتحديث أنعم الله علي بكذا وبكذا والله أعلم.
قلت الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مدح المسلم في وجهه وقال احثوا التراب في وجوه المدحين.
نعم.
وأحيانا أن بعض الصالحين أو المنفقين الأموال أن نذكر شيء من محاسنهم، فهل هذا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا هناك معارضة، بل النبي عليه الصلاة والسلام نزل هذا في مواطن وفي مواطن أخرى قال ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. آمن بي إذ كذبتموني أعطاني إذ منعتموني. وقال إن من أمن الناس علي في نفسي ومالي أبو بكر الصديق. وقال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله يعني عليا. وقال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه إلى غير ذلك.
إذن يجوز يعني الثناء للتشجيع بغرض التشجيع إذا علم من الشخص أنه لا يضره المدح.
نعم نعم نعم. يعني إذا رأيتك مثلا ألقيت كلمة طيبة وجئت إليك جزاك الله خيرا، أنت حضرت الكلمة تحضير طيب وكلامك كلام طيب تشجعك على المضي قدما، لكن إذا هاجمتك قلت أنت لم تفهم شيئا ما أتيتنا بجديد وكسرت همتك في هذه الحال أضررت بك، فالثناء والمدح له فقه والله أعلم.
شيخنا ما المراد بالسائل هنا؟ وأما السائلة فلا تنهر وكيف
السائل
نهر؟
هنا عام.
نعم.
السائل عن المال، السائل عن العلم، السائل عن الطريق، السائل عن أي شيء.
نعم
نعم.
فضلت الشيخ رأينا يعني منذ أيام أن أحد المشايخ يعني الناس اتصل عليه بعد شفائه من مرضه، ولكن تكلموا فيه كلاما كبيرا ومدحا يعني شديدا يعني، وكنت يعني فضيلتكم في هذا اللقاء، فما رأي فضيلتكم في هذا المدح الشديد؟
لم نكن أبدا راضيا عن الثناء، ولا هو نفسه يرضى عن هذا الثناء الخارج عن حد الاعتياد، لكن كان عذرنا السكوت أنه كان الشيخ محمد حسن وفقه الله لكل خير كان خارجا من مرضه، كان خارجا من مرض، فقد رأيته أثناء مرضه وكان المرض شديدا جدا. ف يعني أحيانا لم نتدخل بالحيلولة بين المتحدث وبين الشيخ محمد وفقه الله لكل خير من أجل إظهار فرحة الناس بالشيخ، لكن عقبت في يوم التالي أن أبا أحمد حفظه الله لا يرضى بمثل هذا الثناء، والنبي قال ما ذكرت احصر في وجوه المداحين التراب، وقال لرجل وقد أثنى على رجل وأطرى إطراء زائدا، قال ويحك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك ثلاثا، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالغلو مزموم.
نعم شيخنا، في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ذكرتم أي المراد التحديث بالنعمة سواء كان في مال أو في علم في أمر من أمور الدنيا. أحيانا إذا حدثت بنعمة الله عز وجل علي أصاب بالحسد،
إذا كنت ستصاب بالحسد أو أمام عائن،
نعم،
فاذكر قول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا.
نعم،
فهذا من هذا الباب.
إذن يحدث بالنعمة إلى من أظن أنه
نعم، إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث فيما يحب.
نعم،
يعني مثلا إذا كنت أنا أحبك الحمد لله وكذلك
الحمد لله
لكم أمان، وجئت تقول الحمد لله رزقني الله كذا وكذا، إذا كان يحبك اللهم بارك له، اللهم وفقه لإنفاقه في الخير، اللهم زده ولا تنقصه. لكن إذا كان ثم شخص يبغضك يتمنى أن تزول هذه النعمة،
نعم،
فلذلك التحديث بالنعمة له فقه بارك الله فيه.
فضلت الشيخ، الآية تنهى المسلم أن يقهر اليتيم،
نعم،
لكن أحيانا نجد صبي يتيم تصرفاته خاطئة، هل لنا أن نعاقبه ونشتد عليه؟
لكذلك كان الحسن البصري إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى استدل بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كانت نيتك الإصلاح وعاملته كما تعامل ولدك من نواحي التأديب فأنت مساب، لأنه إذا لم يؤدب سيفسد، ونحن أمرنا أن ننصره ظالما أو مظلوما، ظالما بمنع من الظلم، ومن أشد الظلم أن تظلم نفسك وأن يتربى على الخطأ.
طيب، فضلت الشيخ، أيضا السائل إذا كان معنى السائل أو إحنا معناه ذكرت فضلتكم فضيلتكم يأتي ويكرر السؤال مرارا
ملحف
فيتعدى على حق أخيه المسلم الذي لم يأخذ شيئا،
يعني هذا يعامل بحسب حاله. يعني الأصل أنت تعرف في العمومات، عمومات الأحكام الشرعية هناك أصول وهناك استثناءات، كل عام يقيد وكل مطلق يخص، كل مطلق يقيد وكل عام يخص. فالأصل لا نقهر السائلين، لكن إذا أنا رأيت سائلا امتهن هذه المهنة، امتهن هذه المهنة وقادر على العمل والاكتساب ولكن تفرغ المهنة، فنصحت مرة واثنين ولم ينتصر زجرته. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقسم الغنائم، فرأى سيفا أعجبه قال أعطنيه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ضعه، فضعه وضعه. بعد مدة النفس طاقت لنفس السيف، أعطنيه يا رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ضعه. مرة ثالثة هو سائل أعطنيه يا رسول الله، قال ضعه من حيث أخذته. قال سعد وحد لي النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وانتقل من مرحلة إلى مرحلة. فإذا وجدت السائل ملحفا ولم يكن أهل الاستحقاق ويتعدى على الناس لي أن أزجره.
شيخنا، أيضا كما أن السائل يكون سائل مال وقد يكون سائل علم، أيضا في بعض يعني إخواننا، بعض إخواننا من الدعاء إذا ذهب إليهم بعض الطلبة يعبثون في وجوههم ويعاملونهم بحدة، فإذا سؤلوا في ذلك يقولون أنه ربيهم، يعني نهذب أخلاقهم بهذا.
والله خير تربية تربية رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
فلنسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية.
نعم،
والنبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة.
نعم،
تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن أحيانا مثلا شخص يأتي كي يسأل مسألة تقول أعذرني أنا مرهق الآن،
نعم،
إن لنفسك عليك حقا.
نعم.
هكذا قال الرسول.
نعم.
عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. فتقول أعذرني أنا متعب، يصر على أن
يسأل.
طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا من صور تعليمي لنا ألا نقضي في مسألة ونحن غضبانين.
نعم.
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. فإذا كانت عندنا نصوص تمنعني من الحديث والفتية في وقت من الأوقات، وجاء شخص يقول أنا جاي من بعيد أريد الفتوى، نعم أنت جاي من بعيد وأنا متعب وأخشى إذا أجبت أجيب إجابة
خاطئة
لا ترضي عني ربي سبحانه وتعالى. فكان من اللائق أن تنتظر إلى أن يهدأ ويستريح وتوجه له سؤالك الذي تريد، فهذا من الفقه. والله
أعلم. الشيخ بعض الدعاء على القنوات الفضائية ومواضع الخطابة يذكرون قصص عن علماء الحديث، وفضيلتكم أعلم بهذا، أن أحدهم كان يرفس يعني الطالب بقدمه أو يبصق في وجهه أو يضربه أو يغلق بابه، مستدلين بأن هذا هؤلاء علماء الحديث في تربية الطلبة. فهل يصح هذا الاستدلال؟
عفوا، هذا منزلق زلت فيه قدم كثيرين من إخواننا، يأخذون بعض مفاريد تصرفات الأعمش مثلا أو شعبة أو سفيان ويجعلونها أصلا. ليس كذلك. الأصل هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهدي محمد عليه الصلاة والسلام له فقه. يعني مثلا ممكن آتي إلى الرسول مرة وفتح أزراره، هل يؤخذ أن الرسول كان يفتح الأزرار على الدوام؟ ليست هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل مئات المرات، أكل مرة معينة بطريقة معينة، لا أتخذها ديدنا مستمرا. فإذا كان هذا هو رسول الله فما بالك بالذي دون الرسول؟ مثلا عالم من العلماء كالأعمش مزح مزحة، أو أحيانا أكون أنا جالس مع الأهل وأنا متعب، الجماعة عملوا لي لقمة، يعني لقمة سريعة أنا مش فاضي أكل، فماذا تصنعون مثلا؟ أي لقمة دقوا، حتى اللقمة أنا أريد أكلها مستعجل. فيأتي البعض يجعلها أصلا ويقول إنه كان يقول اطحنوا الطعام فإني لا أستطيع أن أكل من ضيق الوقت. يا أخي الرسول خير من هذا الشخص، ولم يكن من عادة هذا الشخص طحن الطعام كل مرة. فيأخذون المرة يجعلونها أصلا يسار عليه. ودوما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوانكم وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله يثيبكما على مجلسكما خير الإثابة، وأن يجازي إخواني أصحاب القناة خيرا على ما قدما على ما قدموه، وأن يثيب العاملين فيها، وأن يحفظ المشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولنا عن علمه يخفينا ويبين للناس فينا ما بين